بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش. نتحدث عن سيرة امرأة ليست كنساء الناس، بل هي امرأة عن أمة كاملة، من أعلم الناس اصطفاها ربنا تبارك وتعالى فجعلها زوجة الخليل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا بأنها تكون زوجته وقال هي زوجتي في الجنة. لا شك أن الآذان تطرب لسماع سيرتها المباركة، ألا وهي عائشة بنت الصديق، هي الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. لها خصائص اختصت بها عن سائر النساء وعن سائر أمهات المؤمنين. أولاً، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكراً غيرها، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مؤمنان مهاجران سواها. وكذلك نزل الله عز وجل براءتها والآيات التي تتلى في عفتها إلى قيام الساعة، تتلى هذه الآيات. كذلك جبريل عليه السلام يأتيها ويسلم عليها وتراه بصفة أحد الصحابة ودحية الكلبي، ولم يكن يراها أحد إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. هو الذي نزل الوحي في لحاف امرأة لم ينزل إلا في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها. يموت النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها عليه الصلاة والسلام، آخر ما اختلط من ريقي عليه الصلاة والسلام بريقها قبل أن يتوفاه الله عز وجل. هي أحب الناس إليه. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث فقط، هي واحدة. أمهات المؤمنين الباقية ما يتجاوز 400 إلى 500 حديث، يعني حتى ربعه. فانظر إلى كثير العلم التي روته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هي من أفقه النساء، والإيمان بها وبأنها عفيفة وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وأما سبها لا شك أنه ضلالة، وقذفها كفر بالله تبارك وتعالى. هي عائشة بنت أبي بكر، أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وقحافة اسمه عثمان، فهي عائشة بنت عبد الله بن عثمان، ويرجع نسبها إلى تيم من قريش، ويتصل نسبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أمها فهي أم رومان، وقيل أن اسمها زينب، وقيل أن اسمها دعت، الدال والعين والدال، فكان اسمها دعد واختلف في اسمها. فهي أم رومان بنت عامر، وهي من بني كنانة. ولدت عائشة رضي الله عنها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 45 سنة. خطبها وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها وهي بنت 9 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. ما قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفيت زوجته خديجة التي كانت تؤازره، وكذلك توفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، سمي بذلك العام عام الحزن. فجاءت خولة بنت حكيم ترى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هل لك بزوجة وإن شئت بكرا أو ثيبا؟ وقبل ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قالها بعدما تزوج بعائشة، قال يا قد رأيتك في المنام مرتين، إذ رجل يحملك في صراقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت عائشة، فأقول إن يكن هذا من الله يمضي الله. ثم رأى الرؤيا مرة أخرى عليه الصلاة والسلام وهي بشملة حمراء فكشف فقيل هي زوجتك في الدنيا والآخرة. فلما جاءت خولة بنت حكيم قالت إن شئت بكرا أو ثيبا تتزوج، فقال من البكر ومن الثيب؟ قالت البكر عائشة بنت أبي بكر، قد رأى بها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. ثم قال ومن الثيب؟ قال سودة بنت زمعه. قال نعم، إذن اذهبي فاخطبي لهم. ثم ذهب وتخطب إلى أم رومان تقول ماذا أدخل الله عليكم هذا رسول الله يريد الزواج من ابنتك؟ تقول أم رومان، قالت إذن يأتي أبو بكر ونسأله. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالت له أمه وهي خولة بنت حكيم ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة هذا رسول الله يخطب ابنتك عائشة؟ فقال إذن أنظريني وقتا. استغرب كيف ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ثم ذهب أبو بكر الصديق إلى المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي كان قد خطب عائشة لابنته لابنه، ابن المطعم يريد كان الزواج بعائشة. فقال له قد ذكرتم آنفا شأن عائشة فماذا تقول؟ فقال هذه أمه فاسألها. فقالت إنك قد صبأت عن ديننا ولم ينزل التحريم بزواج يعني المشرك أو من المسلمة. قال إنك قد صبأت عن آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعتنا، لا والله لا نريدها. فاستحسن ذلك أبو بكر، لكن العرب عندهم وعد، لأنه وعده أن يزوجه. فقال وما تقول أنت؟ تريد أن يؤكد؟ قال كما قالت. فرجع ثم وافق رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعقد عليها وهي بنت 6 سنوات. وهنا شبهة الكثير وكل الفترة تخرج بزواج الصغيرة. أولا نقول لو أن هذا كان عيبا عندهم لعابه المشركون قبل ذلك، لأن المشركون كانوا يترصدون للنبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة. لماذا لم يقولوا قد تزوج من الصغيرة؟ فلم يكن ذلك، لأن عرفهم أنه تتزوج البنات الصغيرات. كذلك الأرض الحجاز، الأرض الحارة تشب المرأة وتبلغ يعني وقت مبكر، ليست كالبلاد الباردة. الأمر الثاني كانت مخطوبة عائشة من رجل مشرك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا كان الأمر سائغا. بل كانت زوجت حفصة وعمرها 13 سنة، وكذلك صفية تزوجت وهي بنت 10 سنوات، وغيرها تزوجوا، لأن هذا أمر يعني معلوم. ولو أن إنسانا ينظر إلى آبائه وأجداده يجد كثيرا منهم ممن تزوج وأمه أو جدته ما تتجاوز 12 وبعضها 15، فكان ذلك الأمر مساغا عندهم. ثم بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، فبنى عليها الصلاة والسلام ودخل بها. أما حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها ففيها من الزهد ومن التقشف الشيء الكثير. يقول عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة فقل لها يا أماه ماذا كان طعامكم؟ قالت والله يا ابن أخي إنه يمر علينا الهلال والهلالين ولا يوقد في بيتنا نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. هذا طعامه، تمر وماء، هذا هو كان حياته النبي صلى الله عليه وسلم. 9 حجرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما غير أن الأنصار يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يهدي عسل، هذا يهدي لحما، هذا يهدي لبنا، هذا يهدي تمرا، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل مما يهدي إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بحب عائشة رضي الله عنها. ولذلك لما أسلم عمرو بن العاص وهي داهية من دواهي العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ مباشرة قالها عليه الصلاة والسلام، قال عائشة، قال أمر سهل، هذه زوجته، قال أقصد من الرجال يا رسول الله، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، فعدد رجالا كثير، فيقول فسكت فقلت أنا العدد الذي بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألته مرة عائشة، وهذا السؤال سائغ دائما عند الأزواج، تقول له هل تحبني؟ قال نعم أحبك. قال مثل ماذا؟ قال كالعروة الوثقى، يعني الحبل المربوط ويشتد ربطه. فكانت كل مرة تسأل تقول له ما حال العروة الوثقى؟ فيقول على حاله. الآن لو واحد يقول زوجته تحبني يأتيها الكف ها قبل الجواب. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل لما كبرت أم أو سودة وكانت كبيرة في السن وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها تنازلت عن ليلتها لعائشة، بل كانت الهدايا لا تهدى إلا في ليلة عائشة. الصحابة يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، في ليلتها يأتون، هذا يعطي هدية، هذا يعطي طعام، هذا يأتي. وكنا كما جاء في البخاري نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزبين، حزب عائشة وحفصة وسودة ومن معهم، والحزب الآخر وهي زينب وأم سلمة وميمونة وأم حبيبة وغيرها، فكنا حزبين يتنافسا. فذهبنا، أم سلمة جاءت فقالت إنا ننشدك العدل في ابنة قحافة، فإن أصحابك يهدونها في ليلتها ولا يهدينها في ليالينا، فمر أصحابك أن يهدوا لنا نحن بعد في ليالينا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تؤذوني في عائشة. فقالت معاذ الله إن أذيك يا رسول الله، فخرجت. فقالوا لها ماذا قال لك؟ قال لا تؤذوني في عائشة، والله لا أذي. فذهبنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ترى أكبر من عائشة 8 سنوات. فذهبت فاطمة إلى أبيها فدخلت وعائشة جالسة، فقالت إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبيني؟ قالت نعم. قال فإني أحب عائشة فأحبيها. قالت نعم. ثم ذهبت، ثم كرروا عليها ارجعي، فرجعت فقال لا تؤذيني، فقالت والله لا أرجع. ثم كذلك جاءت زينب وهي ممن تساميها في الجمال والخلق، فقالت له، فقال عليه الصلاة والسلام فإن الوحي لم ينزل في فراش امرأة إلا عند عائشة فلا تؤذيني. فقالت والله قد تمكن الحب في قلبها. وجاء أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء أو كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وكذلك هذه المرأة مباركة، ولذلك جاء في أحاديث تقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى كنا في بيداء، فذهبت تقضي حاجتها فضاع ذاك العقد الذي قد أخذتها من أختها، فقالت يا رسول الله عقدي قد ضاع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لحبها الجيش، يعني تخيل جيش كامل يريد يبحث عن هذا العقد، فقال عليه الصلاة والسلام ابحثوا، ثم ضجع النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها ونام. فكلموا الصحابة أبو بكر قال حبسونا من أجل عقد ولا يوجد ماء والصلاة ستخرج وقتها. ثم جاء أبو بكر إلى عائشة وذهب ينغزها في خصرها فيقول حبست الناس من أجل العقد ولا ماء. فتقول والله ما تحركت لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا فأنزل الله آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما سمع ذلك أسيد بن حضير قال ما هي من أول بركاتكم يا أبي بكر. فانظر إلى هذه الآية تتلى إلى قيام الساعة وهذا الحكم الذي جاء. أما علمها فقد روت لنا الأحاديث الكثيرة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور خاصة ما كان نعلمها لولا رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يقول أبو موسى الأشعري والله ما أشكل علينا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا سألنا عائشة فكانت تجيب لنا عائشة رضي الله عنها. قال أيضا كذلك روي عن الزهري أنه قال أن عائشة لو جمع علم نساء هذه الأمة وفيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بربع علم عائشة رضي الله عنها. بل كانت عالمة بالشعر، عالمة بالأنساب غير العلم الشرعي، عالمة بالطب أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حينما كان في آخر حياته كان يأتونه الناس وكان يسمع عليه الصلاة والسلام وكان يتوعك عليه الصلاة والسلام. فكان هذا طبيب يقال له الحارث بن خلدة، فكان يصف للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الوصفات فكانت تسمع عائشة فتطبق ذلك. ثم قال عروة ابن الزبير وهو ابن أختها وناقل علمها قال يا عائشة ما رأيت أحدا أعلم بالفريضة ولا أعلم بالفقه ولا أعلم بالشعر من عائشة. فكانت تحفظ الشيء الكثير. ثم قال يا أمتا يا أمتا قال لا أعجب من فقهك. قال فأقول أنت زوجة رسول الله وابنة أبي بكر ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس فأقول ابنة أبو بكر، لأن أبو بكر كان عالما بالشعر وعالم بالأنساب وعالم أيضا بأيام الناس والعرب. ثم قالت وقال عنها ولكن أعجب من قولك بالطب كيف هو ومن أين هو. قال فضربت من كبي ثم قالت أي عرية تصغر عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصدم في آخر عمره. قال فكانت تقدم عليه وفود من كل جهة. قال فتنعت له الوصفات التي هي الطبية فكنت أعالجه. عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعمرها ولسنها لأنها تعيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 44 سنة تنشر العلم، ماتت أمهات المؤمنين وهي تنشر العلم وتنشر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما حدث وهي قصة الإفك ونقولها بشيء من الاختصار كما هي روته عن نفسها. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه، فمن يقع عليه السهم تذهب وتسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج سهمي. قال ثم قرع بيننا فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل على هودج وأنزل فيه حتى إذا سرنا ذات ليلة وخرجنا من هذه الغزوة وقفلنا راجعين نريد المدينة، خرجت وأرادت أن تجلس ثم ذهبت لقضاء حاجتها، فكان لها عقد من ظهر قد انقطع ثم رجعت، فلما تذكرت رجعت إلى مكانها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والجيش أن يذهبوا وكانوا خفيفات لم يحملن اللحم. وما هو السبب؟ السبب أن رجل من المهاجرين سكح رجلا من الأنصار ضربه على مؤخرته، ثم أصبح بينهم مشاجرة، فقال يا للمهاجرين وقال هذا يا للأنصار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا. فلما ارتحلوا فذهبت عائشة ورجعت، فإذا لا يوجد لا ناد قريب ولا أحد يسمع، فجلست في مكانها، وهذه من حكمتها أن تجلس في مكانها. فتغشاها النوم، ثم جاء الصبح فإذا بصفوان بن معطل، وكان آخر القوم يرجع، رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش ينظر شيء ساقط جريح درع، يجمعه عليه الصلاة والسلام معه ويأتي بهم ويعطيهم حقهم. فلما كان ذلك فإذا به يجد كالسواد، فإذا به ينظر إلى عائشة وهي نائمة وهو يقول لا حول ولا قوة إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله. تقول عائشة قد عرفني قبل الحجاب، لأنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم بعد ذلك حملها فقالت والله ما سمعت منه كلمة، فرحملت على تلك الهودج حتى دخل المدينة. وكان في بداية المدينة وإذا برأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول جالس وينظر، فلما رأى هذه الفرصة وهو رأي ورأس النفاق فقال والله ما سلمت منه وما سلم منها، حتى انتشر ذلك الخبر ويتهمونها بالفحش والعياذ بالله. قالت فدخلت إلى بيتي وأنا منهكة من السفر وتعبة. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البيوت وزوجاته في كل يوم، فقالت ما كان أعرفه كما كان يحن علي، وإنما يدخل فيقول كيف أتيكم ثم يخرج عليه الصلاة والسلام ولا يجلس، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى منها شيئا يواسيها، كانت تقول ورأساه فيقول عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، يواسيها عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك خاض الناس في هذه القصة وهذا الإفك والعياذ بالله بقولهم أن عائشة وقعت في هذا الإفك المبين الذي هو ظلم وبهتان عليها رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ولم كن أعرف بهذا الخبر حتى كنت أذهب إلى المبرز وهو مكان لقضاء الحاجة، فجاءت أم مصبح وهي خالة أبوها وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال فانطلقت وأنا وأم مصبح، قال حتى ونحن رجعنا إذ عثرت أم مصبح بمرطها يعني بثوبها، ثم بعد ذلك قالت تعس مصبح، فردت عليها عائشة قالت لماذا تقولين تعس، ألا تعلمين أنه شهد بدرا؟ فقالت أولا تعلمين إنه خاض فيك وقال فيك في وقوعك في هذا الإفك والافتراء. قالت فازددت مرضا وعرفت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كان جالسا في بيته 15 يوما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيها ويجلس عنده ولا كانت تسمع شيء من الخبر. فلما جلست في بيتها فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أتيكم، فقال وقالت له يا رسول الله أتأذن لي أن أتمرض في بيت والدي؟ قال نعم. فذهبت إلى بيت والدها وعند أمها فقالت بكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فقلت لأمي أصحيح ما قالوا؟ فقالت إن امرأة ما كانت صاحب وضاءة وجمال وسيدة ويحبها زوجها إلا قد قيل لها مثل ذلك. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو واثق من أهله لكن يريد أن يستأذن، فأتى إلى أسامة بن زيد فقال ما رأيك بهذا الأمر الجلل الذي حصل؟ فقال أهلك ولا نعلم عنهم إلا خير. واستشار علي بن أبي طالب فقال ما رأيك يا علي؟ فقال يا رسول الله النساء غيرهن كثير، يعني لا تقلق بالك، حينما رأى حزن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقلق بالك النساء غيرهن كثير، وإن تسأل الجارية تصدق، وكانت الجارية تسمى بريضة. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تنقمين على عائشة؟ قالت والله لا أعلم عنها إلا خير، إلا أنها تعجن العجين ثم تنام عنها فتأتي الداجن فتأكل منها، لأنها فتاة يعني سنها صغير، تأتي الداجن من الدواب بالبيت مكشات وغيرها فتأكل من هذا العجين. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فخطب فحمد الله وأثنى عليه جل وعز بما هو أهله، ثم قال من يعذرني من رجل بلغه أو بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت عنهم إلا خيرا. فقال سعد بن معاذ وهو سيد الأوس فقال يا رسول الله مرنا إن كان منا الأوس أمرتنا فضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج قمنا فذهبنا فضربناه وقتلناه. وكان يعلمون أنه عبد الله بن أبي بن سلول. فقام سعد بن عبادة هو كان أي سيد الخزرج وإنما أخذته الحمية، فقال لا والله لا تقتلونه. ثم قام وهو أسيد بن حضير فقال له يعني سعد بن عبادة بل كذبت إنك منافق تدافع المنافقين، حتى إنهم قيل أنهم قد تضاربوا فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قد مضت 30 يوم ولم ينزل شيئا من الوحي. انظر إلى هذا الكرب العظيم، 30 يوم ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة أو بالاتهام ولا يأتي شيء من الوحي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة رضي الله تعالى فقال يا عائشة إنه قد بلغني منك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت أذنبت بذنب وألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت عائشة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلص دمعي، ما تستطيع تبكي 30، ما استطاعت حتى الدم قد جف، فقال عليه الصلاة والسلام عنها قالت قالوا أجيبه، تقول لأبي أجب عني رسول الله، فقال أبو بكر والله لا أجد ما أجيب به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لأمها أم رومان أجيبي عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أجيب عني. ثم قالت وهي تقول أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، لكني سمعت الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لكم لي ولكم إلا مثل أبو يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ثم تحولت على فراشي والله يعلم أني بريئة وإن الله مبرئني ببراءتي، ولكن ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا يتلى في حالي وفي شأني، ولكنت أحقر من أن يتكلم الله في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا فيقصها علينا. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فإذا هو ما كان يأخذ من البرحاء وإنه لا يتحدر منه العرق كاللؤلؤ، وهو في يوم شات ومن ثقل القرآن عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ثم يقول عليه الصلاة والسلام، فكانت أول كلمة ينطق بها يا عائشة أما والله فقد برأك الله. فقالت أمي قومي فاحمدي رسول الله، فقالت والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله عز وجل، وقد أنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير منكم لكم. ثم ذكر الآيات العشر ثم أنزل الله عز وجل براءة عائشة رضي الله عنها، ثم أقام عليه الصلاة والسلام الحد على كل من تكلم بعائشة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد قال ذاك الشاعر الأندلسي بأبيات يصف حال عائشة رضي الله تعالى عنها فيقول: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وظل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني، مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني، أنا بكره العذراء عند سره، وضجيعه في منزلي في القمران، وتكلم الله العظيم بحجتي، وبرأني في محكم القرآن. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لما اتهم نبي الله يوسف برأه شاهد، ولما اتهمت مريم بنت عمران برأها الله عز وجل بنبي وهو عيسى، ولما اتهمت واتهمت عائشة رضي الله تعالى عنها برأها الله بكلامه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وفي سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لسبع مضين من رمضان، توفيت أم المؤمنين عائشة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دفنت في البقيع، وقالت: ادفنوني مع صويحباتي. هذا ما تيسر إعداده من هذه السيرة العطرة لعائشة أم المؤمنين، وإلا وسيرتها عطرة وكثيرة، وهناك من الرسائل والكتب والموسوعات التي تذكر فضلها وفضل العلم التي نشرته والأحاديث التي ذكرتها، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووفقنا وإياكم لطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.